وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص والقبول، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه صالحا على هدي المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي يا أختي.
ازيك فضيلة الشيخ، ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب وفي علمك، ويزيدك من نوره ويزيدك من علمه يا رب.
اللهم امين.
نور على نور يا شيخ محمد يا رب، ويبارك لنا فيه.
امين يا رب.
زي ما نورت قلوبنا كده بمعرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.
الله يحفظك.
انا معايا سؤالين يا فضيلة الشيخ.
نعم تفضل، ربنا يسترك. تفضل.
انا والدي عين فلوس في البوسطة، شايلهم في البوسطة.
نعم.
عايز يطلع ارباحهم، اختي فقيرة معدومة، فهو لا. ينفع يطلع ارباحهم لاختي، وانا برضو انفع اطلع الارباح دي لاختي؟
معلش،
ما ينفعش
لو سمحت. والله
السؤال يا شيخ بالله عليك ادعي لي بالهداية.
السؤال الاول، معلش الجزء الاولاني ما سمعته.
حاضر يا فندم. والدي شايل فلوس في البوسطه.
نعم.
لهم ارباح.
اي نعم.
دي ينفع ان هو يديها الارباح دي؟
حاضر.
عشان هي معدومه.
حاضر حاضر.
وانا زي يا فضيله الشيخ عندي فلوس ولهم ارباح، اشيل الارباح دي اديها لاختي ولا اطلعهم لحد تاني وهي محتاجاهم؟
طيب حاضر.
وادعي لي بالهدايه والستر يا فضيله الشيخ، وربنا يديم عليا نعمه النقاب ويهديني يا رب.
اسال الله لك الهدى ومزيدا من الثبات والتوفيق، ربنا يسترك في الدنيا والاخره. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
اني احبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه.
الله، اسال الله العظيم ان يرزقك حسن الخاتمه.
امين.
والاخلاص.
آمين.
في القول والعمل.
امين.
وان يزيدك فقها في الدين.
امين.
وان يحشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى.
امين.
انه ولي ذلك والقادر عليه.
امين يا رب واياكم. جزاك الله خير.
بالله عليك يا شيخ محمد.
تفضل.
استاذنك بس الاخ ياخد رقم من كنترول ويتصل بيا، لان انا مش عارفه اتصل بحضرتك بعد البرنامج.
حاضر. حاضر.
طلب يعني ضروري مهم. الله يكرمك يا شيخ.
حاضر. ارجو من اخواننا ان ياخذوا رقم هذا الاخ واتصل عليه ان شاء الله بعد الحلق. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
فضيلة الشيخ محمد،
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
بخير حال، الله يبارك فيكم.
اقسم بالله اني احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه.
والله اني لا اطيب، طيب نفسي طيبه اني احكي معك الان.
اهلا وسهلا، ربنا يرفع قدرك.
الله يبارك فيك ويعزك ويزيدك ورعا ونورا وتقوى يا رب العالمين.
اللهم امين.
ونفع بك الاسلام خيرا يا رب.
اللهم امين واياكم.
فضيله الشيخ، في احدى الدول العربيه يصدر دائما فتوى على اذاعه القران الكريم.
نعم.
أباحوا فيها الغناء والتصوير.
أباحوا فيها الغناء؟
الغناء والتصوير.
أي نعم.
الغناء والتصوير والموسيقى وإحدى ولبس الرجل جميع الألوان ولبس المرأة جميع الألوان.
حاضر.
أريد من فضيلتكم التوضيح.
حاضر. إن شاء الله أجيبك اليوم بإذن الله تعالى. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابي كيف حالك؟
بخير حال، اهلا وسهلا.
لي بعض الاسئله لو اذنت لي.
تفضلي.
يقول الله تعالى في سوره الاحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر هذه الآية. هل ترتيب هذه الآية على حسب درجات الأعمال من الأقل إلى الأعظم أو من الأعظم إلى الأقل؟
طيب إن شاء الله.
وقد سألتك هذا السؤال لأنني وجدت المسلمين قبل المؤمنين، وجدت المتصدقين قبل الصائمين، فهل في هذا دليل على أن الصدقة أفضل من الصوم؟
طيب حاضر.
ولي سؤال آخر في سورة الأحزاب أيضا، يقول الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله.
نعم.
هل كلمة اتق الله من كلام الله عز وجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أم من كلام الرسول إلى زيد بن حارثة؟ وما طيب. مناسبة هذه الكلمة؟
وما إيه؟
وما مناسبة هذه الكلمة؟
حاضر.
يعني لماذا قيلت؟
طيب.
ولي سؤال آخر، تعلمنا أن حرف قد إن أتى بعده فعل ماض فهو للتحقيق.
نعم.
وإن أتى بعده فعل مضارع فهو للتقليل، فماذا تقول إذن في قول الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، وفي سورة النور: قد يعلم ما أنتم عليه. ولي وقد سألتك سؤالا في الحلقة الماضية عن الآيتين اللتين في سورة البقرة وآل عمران المتضمنتين لمعنى الإنزال والإيتاء.
معنى
الإنزال والإيتاء والفرق بينهما.
أي نعم.
وقد أرجعت إجابتهما لربع وإذ ابتلى إبراهيم.
أي نعم.
لكن هذا أمد بعيد، أنا أرجو يعني ولو تنويها بسيطا.
طيب حاضر إن شاء الله، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد.
أي نعم.
أرجوك يا شيخ محمد أسألك الدعاء أن ربنا يرضى عني ويرزقني بالولد الصالح يا رب.
اللهم أمين يا رب، أسأل الله أن يرضى عنك وأن يرزقك الذرية الصالحة.
يا شيخ محمد أنا حلمت بحضرتك أن أنا بقول لك ادعي لي، أنا كده يعني اطمنت شوية، حضرتك ما رضيتش تدعي لي في الحلم. أنا من ساعتها وأنا نفسيتي تعبانة جدا وحاسة أن ربنا مش راضي عني، وعمالة أعيط من يومها لأن أنت ما رضيتش تدعي لي في الحلم أن أنا ربنا يرزقني.
أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة. ربنا يرزقك الذرية الصالحة.
يعني هل ده غضب من ربنا عليا ولا؟
لا حاشا لا، إن شاء الله ربنا يجبرك بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يجبرك وأن يرزقك الذرية الصالحة وأن يرضى عنك وأن يثبتنا وإياك على الحق. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة فضيلة الشيخ.
أي نعم.
لو سمحت عايز أسأل سؤال.
أي نعم.
ابني عنده السكر وعايز يخطب، وعايزين نعرف هنقول اللي هنخطب لهم نخطبها ولا نعمل إيه أصلا؟
حاضر.
لو سمحت تنصحنا يعني.
حاضر، سأجيبك اليوم بإذن الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
من فضلك يا شيخ، أنا والدي يعني كبير في السن، يعني عنده بتاع 60 سنة.
نعم.
وإحنا عرفنا عنه إنه هو بيمشي ماشي مش كويس يعني.
نعم.
فأنا نفسيتي تعبانة جدا وجالي حالة اكتئاب وبتعالج حاليا عند دكتور نفساني. بسبب إن إحنا حاولنا كتير معاه إن هو يتعدل ويكون كويس مفيش أمل منه، أنا تعبت كتير.
طيب حاضر. طيب مستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟
حياكم الله، ربنا يبارك فيكم.
ربنا يكرمك ويزيدك من عني.
آمين يا رب.
ويكرمك ويشفيك يا رب.
آمين
يا رب. أرجو منك الدعاء لأمي بالشفاء يا رب.
الله يعافيها ويرفع عنها البلاء.
عندي كم سؤال يا شيخ.
نعم ارفع الصوت شوية.
عندي كم سؤال.
تفضل.
هل حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرك كأنك تموت هذا صحيح؟
حاضر.
وكيف الجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، وقال الرسول: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمل، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله.
نعم كويس حاضر. طيب أجيبك إن شاء الله تعالى. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي نعم.
كيف حالك يا أخي؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
ربنا يحفظك يا رب.
آمين
يا رب. آمين يا رب.
الله يبارك فيكم. ربنا يسترك
يكفيك شر طريقك يا رب.
آمين الله يحفظكم.
أنا اتصلت بحضرتك من في شهر 2 اللي فات
نعم.
طلبت من حضرتك تدعي بالذرية الصالحة بعد كذا سنة من الجواز، وربنا كرمني على طول بعد ما حضرتك
الله أكبر. الله أكبر.
دعيت لي في شهر 3 على طول.
الله أكبر. الله يسترنا إياك. الله يسترنا إياك.
ربنا ما أردت إن الحمل يكمل. الحمد لله الحمد لله.
الحمد لله.
أنا عايزة حضرتك تدعي لي كمان دعوة. حضرتك دعيت لي دعوة حلوة قوي، قعدت تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، ودعيت لي دعوة لي والمسلمين أجمعين لكل واحدة محرومة.
والله أنا لست
تدعي كمان دعوة جميلة زي المرة اللي فاتت كده عشان ربنا يكرمني ثاني.
أسأل الله أن يشبركي.
آمين يا رب.
أسأل الله أن يشبركي، بس أنا لست أهلا لإجابة الدعاء والله. لو كان للذنوب رائحة لكنت يعني
حضرتك، فبيبقى لها تأثير أكبر طبعا ما تطلع من حد ضعيف زي يعني.
نسأل الله أن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يشبركي وأن يرزقك الذرية الصالحة وأن يتم عليك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
بخير حال، الله يبارك فيكم.
والله سؤال ان شاء الله وطلب.
تفضل.
السؤال الاول بخصوص الوالد يعني.
نعم.
الوالد يعني كان في سؤال لسه قبل اللي فات لحضرتك، ان هو برضه في نفس النشاق كده يعني. ما فيش يعني من ناحيه الطاعه مش جامده يعني.
نعم.
فحته ان هو الظلم للأولاد بقى، مع أن شرط قمت في مرة بتقبيل قدم والله.
نعم.
في ظلم جامد يا شيخ محمد والله. أرجو
نعم.
أنك أنت توضح الموضوع وتوضح حق الأبناء على الآباء برضو، لأن الآباء بيستغلوا أنك أنت بسبب رفض ليك مش هتخش الجنة، بسبب غضب عليك مش هتخش الجنة.
طيب حاضر.
فعايزين بس توضح لنا الحته دي شويه، لان الواحد تعبان شويه بفضل الله.
حاضر حاضر حاضر، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
والله يا شيخ والله ده كرم من عند ربنا ان هو اكرمني ان انا اتوصل لحضرتك دلوقتي.
الله يسترك ويكرمك في الدنيا والاخره.
كان في مشكله كبيره جدا وربنا يعلم بحالنا، صح كنا عايزين نيجي لحضرتك في اي مكان، نسافر لحضرتك من المنيا لمصر.
الله يسترك.
أو طب لو حضرتك شخصيا، والله كلام حضرتك وصوت حضرتك بحبك في الله والله بيريح قلبنا.
ربنا يسترك أختي.
أنا وجوزي وابني إن شاء الله يعني.
نعم.
المشكلة معلش هطول على حضرتك، المشكلة إن إحنا إن أنا الحمد لله كنت بحفظ قرآن وكنت بصلي وكنا تقية، واختيار في جوزي كان أكبر مني في السن، بس أنا قعدت عشان كان بيصلي وكويس. سائد بنا يعني جلينا في ضعفنا في إيماننا. وبدأت أنا بس أنا حافظ القرآن الحمد لله.
لا.
بديت أضعف ووجهت في خطيئة وعملت ذنب كتير، وربنا سامحني ذنب يعني ذنب كبير جوا في حق جوزي، وجوزي يعني عملت حاجة من الكبائر. فجوزي شاف.
طب خلينا يا أخت الله يبارك فيك، ممكن تترك رقمك وبإذن الله عز وجل سأعود الاتصال أنا بك حتى لا تكون على الهواء، وربنا يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. أرجو من إخواننا أن يأخذوا رقم أختنا الفاضلة أو تعاود هي الاتصال بي بعد الحلقة، أو سأتصل أنا بها إن شاء الله تعالى. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيكم.
الله يخليك. بسألك الدعاء لامي ان ربنا يشفيها وابني ربنا يشفيه.
يا رب اسال الله لامك ولولدك الشفاء والعافيه، وان يتم عليكم الستر والنعمه.
الله يبارك لك يا رب بالهدايه.
امين يا رب. تفضل. الله يسترك.
انا في ناس اعرفهم، واحده يعني قريبتي باباها مقطع باباها من يوم ما مامتها ماتت.
نعم.
لانه ما مشيش ورا مامتها وهي وكفن ومعدي والجنازه والعزاء والحاجات دي كلها، فهي مخاصمه والدها. دي قطيعه رحم ولا دي من حقها؟
طيب حاضر.
وكنت عايزه حضرتك في الحلقات اللي بتعملها جبريل يسال والنبي يجيب او التفسير او اي حلقه تكلم فيها المريض، امي مربيانه لو تمام وربنا ابتلاها بمرض.
ايوه.
وعايزه حضرتك تصبرها وتكلمها من المرء ان هي ان شاء الله من الاذبح النبي على باب الجنه.
حاضر يا اخت.
متشكره قوي. السلام.
الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب استقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذه الاسئله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت بس يا عم الشيخ، ازاي حضرتك الاول؟
بخير الله يسترك.
ربنا يبارك في عمرك.
آمين.
احنا بنحبك في الله، ربنا اللي يعلم.
الله فيك. احبك الذي احتني فيه.
لو سمحت بس انا كنت عاوز بس استحلفك بالله ان انت تجاوبني الاول، لان انا
حاضر.
بس الموضوع مهم يعني.
حاضر.
حضرتك انا كان معايا فلوس في البنك يعني، حطيتها في البوستة، فحطيتها ديت لفلوس جواز يعني. فانا طبعا حضرتك قلت لنا ان فلوسها ربا، انا باذن الله مش محتاج الفلوس اللي طالعه منها.
لا.
فانا هوزعها كلها لله، بس عندي انا عندي جزء منها في شركه في النور. النور مش راضي يخش في شقتي، وبيخش لازم كل الناس اللي هتخش بتدفع مبلغ زي يعني يعتبر زي رشوه كده عشان النور يخش. انا بقالي سنتين مش عارفه اتجوز.
اي نعم. كهرباء.
هل جزء من الفلوس ديت اخده ادفعه في الحاجه ديت اللي هي طالعه من البنك دي، هل ادفعه فيها ولا ما ينفعش؟
طب حاضر حاضر. لإدخال الكهرباء في بيتك يعني؟
ماشي يا شيخ.
طيب حاضر. طيب أرجو من إخواننا وأخواتنا أن يسامحونا، ويعني أجيب إن شاء الله تعالى على هذا القدر الكبير من الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة للسؤال الأول، والدي بيعمل في البوسطة وعنده أرباح، فهل ينفع أن نعطي جزءا من هذه الأرباح لأختنا وهي محتاجة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد قال جمهور العلماء إن هذه الزيادة على رأس المال إنما هي زيادة ربوية، وقد بينا قبل ذلك مرارا وتكرارا، وهذه ليست فتوى فردية، يعني ليست فتواي أنا، وإنما هي فتوى المجامع الفقهية وفتوى جماهير العلماء. فالربا زيادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا، هذا تعريف الربا، زيادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا، وهذا هو ما يحدث بالضبط. فعلى أي حال، من تاب الله تبارك وتعالى عليه كما قال عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فعلى أي حال، إن تابت الأخت أو صاحب هذا المال إلى الله عز وجل فله رأس ماله فقط، كما قال ربنا بنص الآية التي ذكرتها آنفة. أما الزيادة على رأس المال فهي زيادة ربوية محرمة، وعليه كما أفتت المجامع الفقهية، فعلى الإنسان أو المسلمة أن يتخلص من هذا المال الزائد بإنفاقه في أي وجه من أوجه الخير، بشرط أن لا يخرج هذا المال من زكاة ماله، يعني ما يطلعش الجزء الزيادة ده على أنه زكاة ماله هو، لا يجوز، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. ولا يجوز أيضا أن يخرج هذا المال بنية الصدقة، يعني لا يجوز أن يقول بأن هذا المال أيضا صدقة أتصدق به على الفقراء والمساكين بالنية دي، لا، لأن الله أيضا طيب لا يقبل إلا طيبة. وإنما يخرج هذا المال بنية التطهير، بنية التطهير لنفسه ولرأس ماله الذي أودعه. وأنا أرجو الله عز وجل ألا يحرمه الأجر أبدا، لأن هذا إن دل فإنما يدل على الصدق، لأن المال ليس من السهولة بمكان أن يخرجه الإنسان حتى ولو كانت هذه الزيادة زيادة ربوية، إلا إذا كان هذا الإنسان فعلا قد بلغ درجة من التقوى والمراقبة والخوف لله سبحانه وتعالى، بحيث أنه لا يقبل أبدا أن يدخل على ماله الحرام أو شبهة الحرام. ولا شك أن هذه الزيادة زيادة محرمة، يعني ليست من باب الشبهات، وإنما أنا أضرب مثالا لحال المسلم لا يقبل الحرام ولا يقبل شبهة الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فعلى أي حال على الأخت أن تخرج هذا المال للفقراء والمساكين، لكن لا بنية الصدقة ولا بنية زكاة المال، وإنما بنية التطهير للنفس من شحها وغير ذلك من الأدران والأمراض، وتطهير لرأس المال الأصلي. وعليه يجوز أن تخرج هذا المال لأختها الفقيرة إن كانت محتاجة إلى ذلك، فهو هذا المال للغني طهرة وللفقير صدقة. خلي بالك ما فيش تناقض في اللي أنا بقوله، إنما هي للغني طهرة وللفقير صدقة، إنما الأصل أن ينفق في أي عمل من الأعمال الخيرية، يعني رصف طريق، بناء مستشفى، بناء مدرسة، المساهمة في يعني إنشاء حمامات لمسجد من المساجد، أو إلى غير ذلك من أعمال البر وأعمال الخير. فإن كانت الأخت محتاجة ومضطرة إلى هذا المال فلا حرج أن تأخذ منه، وهي للغني طهرة وللفقير صدقة، والله تعالى أعلم. وأيضا هذا السؤال يعني يرتبط به آخر سؤال طرح عليه، هو سؤال أخ الكريم الذي يسأل أيضا عن هذه الأموال في البسطة، هل يدفعها كرشوة لإدخال الكهرباء في بيته؟ الجواب فيه شقان. الشق الأول أن هذا المال حكمه كما ذكرت آنفا، هذه الزيادة الربوية زيادة محرمة وحكمها ذكرته الآن آنفا. أما الشق الثاني وهو شق الرشوة، بينت قبل ذلك أيضا بالتفصيل أن الرشوة حرام، أن الرشوة حرام، الرشوة أو الرشوة بفتح الراء أو بكسرها حرام، وهي أن تدفع المال، خلي بالك بقى، وهي أن تدفع المال لتمنع حقا عن صاحبه أو لتأخذ حقا ليس لك. هذا هو حكم الرشوة أو توصيفها. الرشوة هي دفع مال لدفع حق عن صاحبه أو لأخذ حق من صاحبه ليس من حقك أنت، هذه الرشوة. فإن اضطر الإنسان أو إن دفع الإنسان مالا لرجل من أجل أن يرقيه مثلا وهو ليس أهلا للترقية، أو من أجل أن يمنع هذا الحق عن الموظف الفلاني في الشركة الفلانية وصاحب هذه الدرجة، يبقى بيمنع حق وبيأخذ حق، هذه الرشوة المحرمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي في النار. خلي بالكم يا أحبابي. أما وهذه فتوى كما ذكرت قبل ذلك ليست لي أيضا، وإنما أنا أحب في هذه النوازل أن أنقل لحضراتكم فتاوى المجامع الفقهية، لأن المجمع الفقهي ينعقد بعدة علماء أو بمجموعة كبيرة من أهل العلم من المتخصصين في النازلة أو في المسألة المبحوثة أو المدروسة، ولذلك يكون جوابهم إن شاء الله تعالى حقا أو أقرب الكلام أو القول إلى الحق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الحق والهدى والصواب والسداد والرشاد. فأنا أقول أما إن اضطر الإنسان ليدفع مالا للحصول على حقه هو لا على حق غيره ولا على أن يدفع حقا عن غيره، ففي هذه الحالة الإثم على من أخذ المال ولا إثم على من اضطر لدفع هذا المال للوصول إلى حقه دون حق غيره أو دون أن يمنع حقا عن الوصول لصاحبه. أرجو أن يكون الجواب واضحا، وقد بينت ذلك مرارا وتكرارا، أرجو أن يكون الجواب واضحا. وعليه فلا إن اضطر هذا الأخ ليدفع هذا المال ليحصل على حق له، فمن حقه أن يدخل الكهرباء، لكن قد يتعثر عليه ذلك ويتعذر عليه لسبب أو لآخر، فإن اضطر الوصول إلى هذا الحق فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم جميعا إلى الحق ردا جميلا. أما هل يدفع من مال حرام أو من مال فيه شبهة، فالأصل ألا يدفع من مال حرام، الأصل أن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، وإنما الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فلا ينبغي على الإطلاق للوصول إلى حق أن يدفع أو أن يسلك طريقا ليس مشروعا، أو أن يدفع مالا محرما. فإن اضطر كما ذكرت الوصول إلى حقه هو دون حق غيره فلا إثم عليه. وبعض أهل العلم يعني قد أجاز أن تدفع هذه الأموال الزائدة في مثل هذه الأبواب أيضا، كيعني باب من أبواب الضرائب، أو لأن الضرائب قسمان، قسم مشروع وقسم ليس مشروعا، أو في هذا الباب الذي ذكره الله تعالى أعلم، وإن تورع عن دفع هذا المال من يعني هذا الجزء فهو أولى وأكمل والله تعالى أعلم. أرجو أن يكون جواب أخينا واضحا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يكون الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب الأخ بيسأل بيقول بأن في فتوى على إذاعة من إذاعات القرآن الكريم في بعض الدول العربية أباحوا فيها الغناء والموسيقى والتصوير ولبس الرجل لجميع الألوان ولبس المرأة لجميع الألوان، والجواب فيه تفصيل لأن فيه أكثر من مسألة. أما بالنسبة لإباحة الغناء والموسيقى فهذا لا يجوز، الغناء حرام، وأنا حين أتكلم عن الغناء إنما أتكلم عن الغناء الذي نعرفه جميعا، فأنا لا أحب أبدا أن أنظر بعيدا عن الواقع، لا أحب أن يكون التنظير بعيدا عن الواقع. الغناء الذي نعرفه الآن مصحوبا بآلات العزف واللهو والموسيقى وبهذه التصوير وبهذا التصوير بين الرجال وبين النساء وبين الشعور المرسلة إلى غير ذلك، فهذا لا يقول مسلم عاقل فضلا عن عالم بحله أبدا على الإطلاق، أقولها لله. هذا الغناء الذي نراه الآن حرام، لأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وأنا يعني أنصح إخواننا وأخواتنا أن يبتعدوا عن هذا، أن يبتعدوا عن هذا الغناء المحرم. أما إن كان الغناء يعني عبارة عن كلمات تثير الحماس والدين والتقى بعيدا عن صوت المرأة أو عن تغنج المرأة وغناء المرأة بهذه الصورة، وإنما يخرج بعض الأطفال أو بعض الشباب، وأن تكون هذه الكلمات ليست مصحوبة بآلات اللهو والعزف، فلا حرج في ذلك على الإطلاق أن نستمع إليها حتى ليحتج علينا بغناء أو الجاريتين. لأنه حين نقول بأن هذا الغناء الذي يسأل عنه في عصرنا حين نقول بأنه حرام، يحتج علينا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع غناء الجاريتين في بيت عائشة. يا أخي اتق الله، يعني أيعقل أيعقل أن تقيس غناء الجاريتين البنتين الصغيرتين على هذا الذي نراه الآن من فحش في القول وفي السلوك؟ يعني من منا الآن يرى أغنية من الأغنيات على شاشة من شاشات الفضائيات ويقول وهو عنده شيء من الدين بأن هذا حلال أو بأن هذا مشروع أو بأن هذا جائز؟ هذه الكلمات التي تحرك الغرائز الهجعة وتستثير الشهوات الكامنة، وهذا أمر مراد حتى لا يفيق شبابنا من هذا من هذه السفاهات والتفاهات، وحتى يظل الشباب غارقا في مثل هذه المستنقعات الآسنة، حتى لا يفيق للواجب عليه وللدور الذي يجب عليه أن يقدمه لأمته الآن. أنا لا أنطلق في الجواب بمثل هذه الكلمات من نظرية المؤامرة كما يحلو للكثيرين أن يتهموننا بذلك، وإنما نقول هذا حرام. وهذا هو الذي قال فيه عبد الله بن مسعود في تعليقه على قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. أفسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهو الحديث بالغناء، وهو من هو؟ هو أعرف الناس بكلام الله في الصحابة بنص الحديث، قال: ما من آية من كتاب الله أو من ما من سورة من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل أو المطايل ركبت إليه. فعبد الله بن مسعود وهو من هو يفسر لهو الحديث في هذه الآية بالغناء، ويقول إن الغناء، وقال هذه الكلمة يعني غير واحد من أئمة السلف، إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، ولا يمكن أبدا أن يستقر في قلب حب الغناء مع حب القرآن مع حب الله مع حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل والله، طب أنا يعني أقول لك اذهب إلى العمرة مثلا وامكث فيها مدة معينة، وصلاة تراويح طول الليل وصيام بالنهار وقراءة قرآن وأوراد وأذكار واستغفار، وتعال اسمع الغناء، والله كأنك ستسمع نشاذا، يعني كأنك تسمع شيئا غريبا. إلى أن يأتي الإنسان ويجلس في البيئة المشابهة أو التي كان يعيش فيها قبل بيئة الطاعة ويعود بعد ذلك إلى ما كان عليه قبل ذلك. فالشاهد أن القلب كما قال حذيفة رضي الله عنه: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. إن غلبت على قلبك مواد الإيمان مال قلبك ناحية قلوب المؤمنين وصار قلبا مؤمنا، وإن غلبت على قلبك مواد النفاق صار قلبك مائلا نحو قلوب المنافقين ونحو النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يمتلئ القلب بالنفاق وصاحبه لا يدري، قد يمتلئ القلب بالنفاق وصاحبه لا يدري، أو يدري ويدري أنه لا يدري، أو يدري أنه يدري ومع ذلك متكبر ولا حول ولا قوة، ولا يبحث لمرض قلبه عن دواء عند طبيب من الأطباء الربانيين من العلماء الصادقين. فالغناء أيها الأفاضل الذي نسأل عنه الآن إنما هو غناء، إنما هو حرام في دين الله تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى، الحرى يعني الفرج أو الزنا، يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، والخمر والمعازف. انظر إلى هذه الكلمات التي قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بعضها البعض: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحريرة والخمر والمعازف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قلت: الغناء كلام، ماشي يا سيدي، الغناء كلام، حلاله حلال وحرامه حرام ومباحه مباح، ما لم يكن مصحوبا بآلات الله، وما لم يكن مصحوبا بمحرم، وما لم يكن مصحوبا بمحرم. ما تفرض أن امرأة وقفت تتغنج بكلمات، وقد تكون الكلمات يعني لا شيء فيها، لكن المرأة تتغنج وتتراقص وتتمايل، ووقفت وقد أرسلت شعرها وأظهرت عوراتها أو صدرها أو إلى غير ذلك، فهذا أيضا لا يجوز، هذا أيضا حرام. فيعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقى، وأن يرزق من يتصدرون للفتوى تقوى الله، وأن يجنبنا جميعا الزيغ والزلل، وأن يرزقنا الصدق والصواب، لأن الأمة الآن في حاجة إلى كلمة صادقة، وفي حاجة إلى عدم مجاملة على حساب المنهج، وفي حاجة إلى عدم مجاملة على حساب المنهج. يعني أنا لا يجوز لي الآن، لا يجوز لمثلي الآن أن يجامل إخواني إخوانه وأخواتي على حساب دين الله وعلى حساب المنهج الحق، بدعوى أن الشيخ يريد أن يستمع إليه الناس أو أن يكثر سواد المشاهدين المستمعين. حاشا لله، أعوذ بالله، فبئست النية وبئست السريرة وبئست الطوية. إن كان من يتصدر للفتوى الآن حريصا حريصا على أن يرضي السادة المشاهدين ولا يرضي رب العالمين، فبئست الكلمات وبئس من يتصدر الإفتاء إذن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كنت أنا كذلك فواجب علي أن أحبس نفسي بعيدا عن الخلق حتى أطهر قلبي وأطهر نيتي وسريرتي، ثم بعد ذلك أخرج لأبين عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرضي الله تبارك وتعالى وبما يوافق الحق بدليله من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. وأسأل الله أن يرزقنا الصواب. أما بالنسبة لي، أنا تكلمنا عن الجزئية الأولى، جزئية الغناء والموسيقى. أما بالنسبة لقضية التصوير ففيها خلاف كبير بين أهل العلم، وقد ذكرت قبل ذلك مرارا وتكرارا. أما التصوير المحرم الذي لا خلاف فيه، فهو التصوير الذي توجد فيه علة المحاكاة أو المضاهاة لخلق الله. خلي بالكم، التصوير الذي لا خلاف فيه، يعني لا خلاف في حرمته بين أهل العلم قاطبة، هو التصوير الذي تتوفر فيه أو توجد فيه علة المضاهاة أو علة المحاكاة التي قال فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يضاهئون به خلق الله. يضاهئون به خلق الله، يعني يجلس الرسام بيده ليرسم صورة من ذوات الأرواح، يعني يرسم صورة لبشر، لرجل أو لامرأة أو لطير، أي شيء في روح، وبعدين يرسم الصورة بإتقان وإبداع حتى تسمع أنت بأذنك من يقول: ده الصورة هتنطق. مش بتسمع دي؟ يقول لك ده الصورة هتنطق. آه هذا جلس يضاهي، أو الآخر الذي جلس ينحت، ينحت ينحت صورة إنسان يعني تقترب من التمثال، فتقول فعلا ده بس مستنى حد ينفخ فيه الروح. هكذا نسمع هذه الكلمات، آه هذا هذا الذي رسم وهذا الذي نحت يقال له يوم القيامة. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده كلام النبي، وأنا أعلم أن هناك الآن من يضحك بملء فمه ممن لا يحسن أن يستقبل عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول ما هذا التخريف، ما هذا الضلال، أنتوا في عصر الفضائيات يا مشايخ، أنتوا في عصر الذرة وعصر الإنترنت. والله أبدا لن نحيد أبدا عن قول الله ولا عن قول الصادق رسول الله الثابت بالدليل الصحيح، وإن اتهمنا بكل التهم، وأسأل الله أن يرزقنا الصدق. وأنصح أيضا هؤلاء أن يفتحوا قلوبهم وعقولهم ليسمعوا من جديد عن الله وعن رسوله. هؤلاء الذين يجلسون ليضاهوا أو ليضاهي أحدهم بنحته أو برسمه أو بقلمه خلق الله الخالق، هذا يقال له يوم القيامة أحيي أو انفخ فيها الروح، انفخ فيها الروح. هذا هو الحرام. أما التصوير الفوتوغرافي، تصوير الفضائيات، تصوير السينمات أو التلفزيونات، ما لم يكن الشيء المصور في ذاته محرما ففيه خلاف. خلي بالك، لأنه ممكن الآن تطلع واحدة على فضائية والصورة هي اللي فيها خلاف، لكن هي المرأة عريانة، آه يبقى هذه الصورة محرمة، يبقى هذه الصورة محرمة. لكن صورة الآن فيها خلاف بين أهل العلم من باب الأمانة العلمية، فمن أهل العلم من إخواننا الأفاضل من المعاصرين من يرى أن هذه الصورة محرمة أيضا، لكن جماهير العلماء يرون أن هذه الصورة لا حرمة فيها، لأنها تشبه صورة الرجل في المرآة تماما، فهي ليس، لا يقول عاقل بأن صورة الآن شكل صورتك بالضبط يا مولانا، لا يقول عاقل هذا، لا يقول بأن صورة الآن على الشاشة فيها مضاهاة لي أو مضاهاة لخلق الله، حاشا لله، بل هي صورة الآن الحقيقية المتحركة كأنني الآن تماما، بل بنفس العكس، بنفس العكوس دي، كأنها صورتي في الفوتوغرافية أو كأنها صورتي في المرآة أو صورتي في سطح الماء. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نظر في المرآة ونظر في سطح الماء ليصلح من هيئته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حباه الله الجمال والكمال الخلقي والخلقي، فهذا ثابت. ولذلك لا زال بعض أهلنا في القصيم، وأنا أحب القصيم وأهله، لا زال بعض أهلنا هنالك إذا ذهب أحدهم للتصوير يقول أنا رايح أعمل عكوس، أنا رايح أعمل عكوس، الصورة يعني كأنها عكوس، كأنها صورة عكسية لي أنا، وذلك أنا صورتي الآن على الشاشة عكس ما أنا جالس، عكسية عكس ما أنا جالس، فهذه عكوس، فهذه عكوس. فالعلماء، جماهير العلماء لا يقولون بحرمة هذه الصورة ما دام الشيء المصور في ذاته ليس محرما. أما إن ظهرت على فضائية هكذا امرأة عارية أو غير ملتزمة، فلا شك أن الصورة حينئذ تكون حراما، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للبس الرجل لكل الألوان، فلا حرج على الإطلاق أن يلبس الرجل أي لون من الألوان ما دامت الثياب محتشمة محترمة ملتزمة بعرف أهل العرف من أهل الفضل، باستثناء الأحمر القاني أو الشديد، لكن ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم لبس الأحمر المخطط بالسواد، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، وثبت أنه لبس الأسود صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبس الأبيض، ولبس القلنسوة الطائية بس، ولبس الغطرة هذا الغطاء الذي على رأسه، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ارتدى بنفس الهيئة، وثبت أنه لبس العمامة، وثبت أنه لبس عليه الصلاة والسلام الكم الضيق الجبة وكمها ضيق، حتى أنه لما أراد أن يتوضأ ما استطاع أن يخرج
أو أن يرفع كم الجبة ليتوضأ، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم كمه من داخل الجبة وتوضأ، وثبت أنه لبس السروال، وثبت أنه لبس القميص يعني التوب اللي أنا لابسه الآن ده، كل هذا ثابت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما وضح ذلك أئمتنا وسادتنا في الشمائل، ووضح ذلك شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن كل ما ذكرت ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فلا حرج يعني لا حرج أن يلبس الإنسان ما يشاء من الملابس، بشرط أن يكون الثوب محترما ومحتشما، وما نراه الآن يعني من بعض الأزياء لا تليق أبدا لا تليق. أما اللون فلا حرج أن يلبس أي لون باستثناء الأحمر القاني أو الداكن أو الشديد الحمرة، فهذا يعني فيه نهي، والنهي برحمة الله وفضله للكراهة وليس للتحريم كما قرر ذلك المحققون من أهل العلم. أما بالنسبة للبس المرأة فلبس المرأة له شروط، لبس المرأة له شروط. أولا أن يكون طويلا، وأن يكون فضفاضا، وأن يكون سميكا ليس شفافا، وألا يكون معطرا ولا مبخرا ولا مطيبا، وألا يكون ضيقا ليظهر مفاتن جسد المرأة، وألا يكون ثوب شهرة، وألا يكون ثوب شهرة. أما اللون فللمرأة أن تلبس أي لون بشرط أن يكون أيضا اللون ليس ملفتا للنظر، ليس ملفتا، لكن أفضل ألوان زي المرأة السواد كما فعل الصحابيات رضوان الله عليهن، لكن لا حرج أن تلبس الأزرق أو أن تلبس البني أو أن تلبس البيج مثلا، لكن لا تلبس الألوان التي تلفت الأنظار، حتى ولو كانت تلبس جلبابا، حتى لو كانت تلبس جلبابا، لكن لا حرج عليه إن لبست غير الأسود أو غير السواد. وإن سألت عن الأفضل فالسواد هو أفضل الألوان لفعل أمهات المؤمنين ولفعل الصحابيات رضوان الله عليهن أجمعين. أسأل الله عز وجل أن نكون قد وفينا الجواب. أما بالنسبة لأسئلة بنتنا الفاضلة، وهي أسئلة جميلة في الحقيقة، أسأل الله أن يفتح عليها وأن يسترها وأن يتقبل منا ومنها صالح الأعمال. الترتيب في قول الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره، هي تقول بأن هل هذا الترتيب يعني من الأقل للأعلى، أو من أنا لا أحب أن أقول الأدنى أبدا الحقيقة، من الأقل للأعلى أو من الأعلى للأقل؟ فلا يعني أقول يعني العلماء في هذا الترتيب أقوال كثيرة، وقد ذكرها سادتنا وأئمة التفسير، لكن على أي حال أقول لو قدم الله تبارك وتعالى المسلمين والمسلمات في هذه الآية فهي بداية من الأعلى للأقل، أو قول آخر إنما هو تعداد لصفات المؤمنين والمؤمنات الذين هم أهل لرضوان رب الأرض والسماوات. أنا أقول من الأعلى ليه؟ لأنه سنبين إن شاء الله تعالى بعد ذلك إن ذكرت لفظة الإسلام، خلي بالك ابنتي، لو ذكرت لفظة الإسلام منفردة عن لفظة الإيمان كما في الآية ذاتها، فحينئذ يشمل لفظ الإسلام، يشتمل لفظ الإسلام على الإيمان وعلى الإحسان وعلى الدين كله. خلي بالك هقولها تاني، الإسلام والإيمان لفظان إذا اقترنا افترقا، وإذا افترقا اقترنا أو اجتمع. الإسلام والإيمان لفظان إذا اجتمع أو اقترنا افترقا، وإذا افترق اجتمع أو اقترن في المعنى. يعني إيه؟ يعني مش عاوز أطول بس في المسائل اللي هي اللغوية دي، وإن شاء الله دي ستأتي يعني بالتفصيل مع ذكري كما أبين الآن بإذن الله، وابنتنا تصبر وإن كان في العمر إن شاء الله يعني بقية ستسمع وستسعد بإذن الله تعالى، لأنني أتعمد أن أطالع جل أقوال أهل العلم من تفاسير كثيرة جدا جدا، يعني بفضل الله تفوق 40 تفسيرا في الآية الواحدة، وأستخلص أنا بطريقتي وبمنهجي في العطاء يعني ما أراه مناسبا لإخواننا وما أراه مناسبا لبيئتنا ولزماننا ولواقعنا، لأربط الماضي بالواقع والأربط الحاضر إن شاء الله تعالى بالمستقبل، وأسأل الله أن يردني الحق ردا جميلا. لكن على أي حال أقول أختي وابنتي، الإسلام والإيمان لو ذكرت لفظة الإسلام يدخل فيها الإيمان ويدخل فيها الإحسان ويدخل فيها الدين كله، خلاص يبقى الإسلام هنا لفظ عام لفظ شامل، وسأبين الأدلة على ذلك إن شاء الله، لأن الموضوع طويل ولا يتسع لهذا. وإن ذكرت لفظة الإيمان، خلي بالك من دي ودي أعظم، إن ذكرت لفظة الإيمان مفردة أيضا فحينئذ يدخل فيها الإسلام، يدخل فيها الإسلام، والأدلة أيضا على ذلك كثيرة سأبينها من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فصلت ذلك في يعني أكثر من خطبة لا سيما في تفسير لسورة الحجرات عند قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وبينت الفرق بين لفظة الإسلام ولفظة الإيمان، وما معنى لفظة الإسلام إذا انفردت، وما معنى لفظة الإيمان إذا انفردت، وما معنى اللفظتين إذا اجتمعتا واقترنتا، سيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في موضعه. لكن لا حرج إن قلت بأن البداية هنا بالأعلى باعتبار أن الإسلام هو الأشمل ويدخل فيه حين ينفرد لفظ الإيمان، ثم تتعدد بعد ذلك صفات المؤمنين والمسلمين والمسلمات، تتعدد بعد ذلك باعتبار أن الإيمان حين يفرض أيضا في هذه الحالة يدخل فيه إيه؟ يدخل فيه الإسلام، حتى لا تتصور الأخت أن هنالك تعارضا أو تضاربا في هذا التنسيق أو في هذا الترتيب القرآني، حاشا وكلا، وإنما يزول الإشكال بالتأصيل الذي أصلت لك الآن، ثم تتعدد الصفات، ولا حرج على الإطلاق أن تتقدم صفة على أخرى، وليس معنى ذلك أن هذه الصفة من وجهة نظر ابنتنا قد تكون أعلى وأفضل من الصفة التي رأتها متأخرة، لا لا ليس كذلك، وإنما هو فقط لعدم إدراكنا لحقيقة هذه الصفة مفهومها الكامل القرآني والنبوي واللغوي عند العرب. لكن على أي حال لا تذكر لفظة قرآنية إلا في موضعها وإلا في سياقها، ولا يمكن على الإطلاق إن تقدمت لفظة أو تأخرت لفظة في نفس السياق أو في نفس الموضع من الآية أن تؤدي نفس الغرض الذي وضعت في موضعها من أجله. هذه مسألة يعني أرجو أن تكون واضحة في أذهان أولادنا وبناتنا، إذا ذكرت لفظة من ألفاظ القرآن الكريم في موضع فعلى المسلمين والمسلمات أن يعلموا أن هذا الموضع الذي سيقت فيه اللفظة إنما سيقت فيه لغرض أو لهدف أو لمراد قرآني، لا يمكن أن يؤدى هذا الغرض أو هذا الهدف أو هذا المراد إن تغير موضع هذه اللفظة في نفس السياق أو في نفس الآية من مكانها إلى مكان آخر، فضلا عن أن تأتي أنت بمرادف لنفس اللفظة القرآنية لتضعه في هذه في هذا المكان مكان هذه اللفظة، أيضا لا يمكن أبدا أن يؤدي نفس الغرض أو نفس الهدف الذي سيقت من أجله هذه اللفظة القرآنية. أرجو أن يكون الجواب يعني واضحا، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان. إنما كلمة هي تقول هل قول اتق الله هل هي من كلام الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم من كلام الله رسول الله لزيد؟ لا، الراجح أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لزيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني هذا قول النبي لزيد وتكرر مرارا وتكرارا، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيد بن ثابت رضي الله عنه، والأحاديث تؤكد ذلك وتثبت ذلك، والسياق القرآني أيضا يثبت ذلك، ولا حرج على الإطلاق أن يؤمر النبي من الله بالتقوى. خلي بالك هذه نقطة أيضا إضافية في السؤال، أما اللفظة القرآنية إنما هي من كلمات رسول الله لزيد رضي الله عنه عن أبيه. أما هل يمتنع أن يأمر الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالتقوى؟ الجواب لا، لا يمتنع، بل لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى في آية صريحة وفي آية واضحة، قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. الله أكبر. يا أيها النبي اتق الله. وأنا فقط أرجو أن أبين لإخواننا ممن يتصورون أن تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم للتقوى كتحقيقي أنا وتحقيقك أنت للتقوى. لا يا حبيبي، هذه مقامات وهذه مراتب. لا تتصور أن مقام النبي في تحقيقه التقوى كمقامي أو كمقامك أو كمقام أي بشر على وجه الأرض. لا لا لا. ولا تتصور أن توبة النبي صلى الله عليه وسلم كتوبتي أنا وكتوبتك أنت. لقد تاب الله على النبي، الله يتوب على النبي. هذا له مقام. مقام النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن مقام كل البشر، بدءا من أبي بكر الصديق، حتى لا تتوهم أن مقامه صلى الله عليه وسلم كمقامنا. لا والله، مقام رسول الله فوق كل مقام وأعلى من كل مقام. بل أنا أقسم بالله الرحيم الرحمن، لا يعلم ولا يعرف قدر النبي ولا مقام النبي إلا الرب العلي جل جلاله. يعني قد لا نعرف، بكل أسف، قد لا نعرف نحن مقام المصطفى، وقد نتهاون ونتساهل في ذكر بعض الألفاظ وفي ذكر بعض الكلمات التي تتعلق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على عور في إيماننا وعلى عور في ديننا. يعني حين نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وتجد الواحد بيتكلم ولك محمد محمد، ماشي. حين يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا من عالم بأدب وتواضع لا حرج، إنما حين تذكر بلا إجلال ولا توقير ولا تعظيم، فهذا إن دل فإنما دل على عور في دين هذا المتحدث الصفيق الخفيف السفيه. لك محمد، وحين رأى محمد وجاء محمد، إيه يا عمي في إيه؟ ما تخلى عندك أدب، خلى عندك أدب. لما تتكلم عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم لازم تبقى مؤدب، لازم تعظم وتوقر رسول الله، مش وقت فضلا عن أنك تتهم سيدنا النبي بقى بالفشل. دي مصيبة تانية، دي كارثة. وبعدين يقول لك والله لا ده أنا ما كنتش أقصد كده. يبقى لازم يكون في أدب، لازم يكون في توقير، لازم يكون في إجلال وتعظيم للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فمقام رسول الله فوق أي مقام وفوق كل مقام. ده مش شغل دروشة، ده إيمان، ده دين، ده دين. عاوز أقول لك حاجة، لو رفعت صوتك بس بالحق، بالحق، مش بكلام فيه غلط ولا كلام فيه ضلال ولا كلام فيه باطل، لو رفعت صوتك فقط على النبي صلى الله عليه وسلم يحبط عملك كله من الألف إلى الياء، يحبط كل عملك. حتى ولو كنت من كنت، انت سمعت اللي انا قلته ده؟ عشان لما تتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتكلم بتوقير، تتكلم بتعظيم، تتكلم بأدب عالي. اوعى تسيء الأدب أبدا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا. إن دل فإنما دل على عور في دينك وعلى خلل في دينك. مش هقول إيمان، إيمان إيه عمي؟ إيمان إيه؟ على عور في دينك. المؤمن ده محب للنبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن مجل لرسول الله، معظم لرسول الله، موقر لرسول الله. يعني قلبه يرتجف كده لما يسمع كلمة واحدة تسيء إلى صاحب المقام العالي بأبي وقلبي وأمي وروحي وكياني، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يحترق لما يسمع واحد حتى بيتكلم بالحق بس بقلة أدب. المؤمن قلبه يحترق، والله ما يقبل، والله ما يقبل، والله ما يقبل من أي بشر على وجه الأرض، أيا كان مكانه وأيا كان مقامه وأيا كان موضعه، إذا أساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يلزمنا، والله لا يلزمنا، ولن نتركه أبدا ولن نقبل من أي بشر على وجه الأرض، وسنبين بأدب نحن بمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما بقى بارد كده واستقبل الكلام وابتسم واضحك، ولا ده خلي بالك فتش أنت في دينك وفتش أنت في إيمانك. مجرد رفع الصوت على المصطفى يحبط العمل. وخلي بالك الآية نزلت في حق أبي بكر وعمر، يا خبر أبيض، أبو بكر وعمر، معلش أنا خرجت لأن خروج مطلوب، أبو بكر وعمر، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ما تخلي بالك، ما أنت مش واخد بالك، وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، عملك حيحبط وانت ما انت الشاعر ولا داري. ليه؟ لمجرد انك ترفع صوتك، مش لمجرد انك تتهم النبي بالفشل، او تتهم النبي بانه ما نجحش، او تتهم النبي بان تجربته مش تجربة مثالية، ده تجربة بشرية يعني فيها الخطأ وفيها النبوة تجربة بشرية، ده كلام خطير يا ناس. وطبعا الناس مش دريانة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ما انتش دريان ولا حول ولا قوة، تتكلم عن مين؟ انت ما تقدرش تقول الرئيس الفلاني فشل، ولا تقدر تقول الوزير الفلاني فشل، ولا الملك الفلاني فشل، ولا الأمير الفلاني فشل، تقول النبي فشل صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي. طيب، كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر يهلك ليه؟ أبو بكر وعمر الصديق والفاروق ليه؟ ارتفع صوتهما قليلا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل وفد بني تميم، اختار عمر بن الخطاب رجلا، الأقرع بن حابس، واختار الصديق رجلا، القعقاع بن عمرو. الصديق بيقول لعمر: ما أردت إلا خلافي يا عمر. قال: والله ما أردت خلافك يا أبا بكر، أنا بسأل الكلام ده في أي حاجة؟ ده في أي شيء يعرض الصديق للخطر أو يعرض عمر للخطر ويهددان بإحباط العمل؟ والله ما له حاجة، والله ما له حاجة. إيه اللي قالوه؟ ولا شيء. ده الراجل الصديق اختار رجلا وعمر اختار رجلا وانتهى الموضوع، قال له: والله ما أردت خلاف، ما أردت خلافك يا أبا بكر. ومع ذلك نزل القرآن يهدد الرجلين العظيمين الجليلين الكريمين الكبيرين الحبيبين الوزيرين الصادقين الأمينين، يهددهما بإحباط العمل كله. فخلي بالك، فلما تقول لقد تاب الله على النبي، اعرف ان النبي له مقام. اما رب العزة يقول للنبي: يا أيها النبي اتق الله، يبقى ده له مقام، ده مقام للنبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يا ابنتي الفاضلة أن قول الله تبارك وتعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيد بن ثابت رضي الله عنه. لكن لا حرج أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ومولاه بتقوى الله كما في سورة الأحزاب أيضا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياك إنه على كل شيء قدير. أما بالنسبة للفرق بين الإيتاء والإنزال، لا حرج على الإطلاق ولا فرق إلا من الناحية اللغوية، لا فرق إلا من الناحية اللغوية. أما الله تبارك وتعالى أنزل على إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى كل الأنبياء وكل الرسل، أنزل الله تبارك وتعالى عليهم، بمعنى آتاهم الله عز وجل النبوة والكتاب، فلا فرق إلا من ناحية اللغة. وإلا فقد آتى الله إبراهيم وآتينا داود زبورا، وآتى الله تبارك وتعالى إبراهيم أيضا الصحف، وآتى الله تبارك وتعالى أيضا موسى التوراة، وأنزل الله تبارك وتعالى أيضا على موسى التوراة، وأنزل الله تبارك وتعالى أيضا على داود الزبور، وأنزل الله تبارك وتعالى على عيسى الإنجيل، وأنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع إخواني القرآن وهكذا. فالفرق يا ابنتي إنما هو فرق لغوي، لكن الإيتاء بمعنى الإنزال والإنزال بمعنى الإيتاء، ولا حرج على الإطلاق في ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك العلم والفهم والبصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاك الله خيرا على كل حال على أسئلتك الجميلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك العمل. أرجو أن أركز على هذه، أسأل الله أن يرزقني وإياك العمل. العمل الأسئلة جميلة، لكن أرجو أن يرزقني الله وإياك العمل، وأن يعلمنا وإياك إنه على كل شيء قدير. وأنا سعيد بك جدا. الأخت تقول ابني عنده السكر وعاوز يخطب، هل نخبر الأهل المخطوبة بمرض ابننا؟ نعم، من باب الأمانة، من باب الأمانة أن يخبر أهل المخطوبة وأن تخبر البنت كذلك بهذا المرض. وإن قرر حتى الأطباء بأن هذا المرض لا يؤثر على حياة الابن والزوجة، يعني إن قرر الأطباء بأن هذا المرض لا يؤثر على الحياة الزوجية، فمن باب الأمانة أن يخبر أهل المخطوبة وأن تخبر البنت. وإن كان الأمر مبنيا على الصدق وعلى الأمانة فلا شك أنه بفضل الله تبارك وتعالى أهل للتوفيق وأهل للنجاح وأهل للسداد والاستقامة، وهذا من باب الأمانة، هذا من باب الأمانة. فإن قبلت فالحمد لله، وإن لم تقبل فقدر الله ما شاء فعل، والله سبحانه وتعالى حكيم خبير. فمن باب أولى أن تخبر هذه البنت، والله تعالى أعلم. ابنتنا تسأل عن والدها وتقول بأنه يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، على غير طاعة وعلى غير استقامة، على غير طاعة وعلى غير استقامة، ونفسيتها تعبانة كما قالت ابنتنا السائلة. الجواب يا ابنتي، ما عليك فقط إلا أن تقدم النصح لوالدك، ولا تملي ذلك بأدب النصح، بشرط ألا تتجاوزي أنت الأدب في نصيحتك، وألا تغفلي لحظة واحدة أنه لا زال والدك أو لا زال والدا لك حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان مرتكبا لكبيرة فهو والد. فما عليك فقط إلا النصح وإلا التذكير بأدب جم بمقام البنت للأب ومقام الابن للأب. إنما الوالد يهتدي أو لا يهتدي مش شغلي ولا شغلك، لا تملكين أنت هداية نفسك ولا هداية والدك، فما عليك فقط إلا أن تذكري. يعني أنا دائما أقول ولدي أنا، ولدي يعني أنا ابني، ابني أنا ابن محمد حسان، والله لا أملك هدايته، فضلا عن هداية نفسي أنا، والله لا أملكها، والله لا أملك هداية نفسي، والله لا أملك هداية ولدي، والله لا أملك هداية زوجي، والله لا أملك هداية أخي، ما أقدرش. أرجو أن تكون الأمة على بصيرة بهذا. ابني أنا قد، أسأل الله أن يحفظ أولادي وأولاد المسلمين، قد ينحرف، يجي واحد يقول لك بس أهدى يا عم ابن بقى الشيخ محمد حسان، يا حبيبي أنا لا أملك الهداية لأحد، أنا سأسأل فقط بين يدي الله إن قصرت في تربيته، إن قصرت في دعوته، إن قصرت في تبليغه، إن قصرت في حقه بما يرضي الله، سأسأل أنا بين يدي الله، إنما ما قصرتش. لكن الولد انحرف خلاص، ألو أنا أفضل من نبي الله نوح؟ أنا لست أفضل من نبي الله نوح، نوح لم يستطع أن يهدي ابنه، ولست أفضل من نبي الله إبراهيم الذي لم يستطع أن يهدي والده، ونبينا وحبيبنا المصطفى لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب. عاوزين ندرك هذه المعاني يا إخوانا، حتى لا يحمل العلماء بأخطاء الأبناء أو بأخطاء الإخوان أو بأخطاء الآخرين، لا ينبغي أن يحمل العلماء بهذا، لأننا نعيش مجتمعا لا زالت تغيب عنه هذه الحقائق. يعني العالم يسأل عن علمه وعن عمله هو، إنما ينحرف ابنه لا يملك، ينحرف أخوه لا يملك، تنحرف زوجته لا يملك، إلا أن يبلغ فقط وأن يدعو فقط. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنا على هداية أخرى اسمها هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية البيان، هداية التعليم. دي علي أنا، أنا أقول للولد، أقول للبنت، أقول للزوجة، أقول للأخ، أقول للأسرة. إنما ده استقيم بقى ولا استقيم، لا دي ما أملكهاش أنا، دي اسمها هداية التوفيق. وقد فصلت ذلك في تفسيرنا لسورة الفاتحة. فأنا علينا فقط نحن العلماء أو الدعاة أو طلبة العلم، علينا أن ندل الناس أو أن نهدي الناس هداية دلالة أو دلالة أو هداية إرشاد أو تعريف أو تعليم أو بيان. أما هداية التوفيق فلا أملكها ورب الكعبة لنفسي أنا، فضلا عن أن أملكها لزوجي أو لولدي أو لأخي أو لي، لا أستطيع. أرجو أن يكون هذا واضحا. فما على ابنتنا إلا أن تدل الوالدة على الحق بأسلوب جميل، بأسلوب مهذب، بأسلوب مؤدب جدا لا يخرج عن مقام النصيحة، وبعدين تترك النتائج إلى الله. هي غير مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى إن فعلت ذلك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بشرط أن تكون أنت أيها المهتدي قد دللت من ضل على طريق الهدى فأعرض، حينئذ لا تضر بإذن الله تبارك وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنما الضرر يقع عليك أنت حين تعلم البنت حال أبيها من الانحراف وعدم الاستقامة وتسكت على ذلك وتقره على ذلك، تضر في الدنيا والآخرة. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الظالم ولم تأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمكم بعقاب من عنده، وفي لفظ: إذا رأيتم المنكر ولم تغيروه يوشك الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلو استجاب لكم. فعلى ابنتنا فقط أن تدل والدها بأسلوب مهذب، بأسلوب جميل، وتبكي بين يديه، وتختار الوقت المناسب للنصيحة، ولا حرج أن تدفع له شريطا من الأشرطة، يسمعه النهاردة، يسمعه بعد أسبوع، يسمعه بعد شهر. وعليه أن وعليها ألا تمل النصح وألا تسأم تكرار النصح، وأن تدع النتائج بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فهداية التوفيق ليست بيد أحد، ليست بيد ملك مقرب، وليست بيد نبي مرسل، وإنما هي بيد الله جل وعلا وحده. ولو كان يملكها أحد لهدى سيد الخلق عمه أبا طالب، ولهدى نوح ولده، ولهدى إبراهيم أباه، ولهدى لوط امرأته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول ولا قوة لنا على فعل طاعة، ولا حول ولا قوة لنا على ترك معصية، إلا بفضل الله وتوفيقه وحوله ومدده سبحانه وتعالى. فمن وفق فبفضله ورحمته، ومن خذل فبعدله وحكمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. فعلى الأخت أن تنصح وأن تصبر، ولا تغفل أيضا عن الدعاء، ولا تغفل أيضا عن الدعاء. وإذا رأت أن هنالك في الأسرة من له سلطان على والدها ومن يسمع لقوله، إذا علمت ذلك فلا حرج أن يعني تستعين بالله ثم بهذا الرجل لينصح والدها أيضا. وأسأل الله لوالدها ولنا جميعا الاستقامة، وأن يتوب علينا جل وعلا لنتوب إليه، وأن يردنا ووالدها وإخواننا وأخواتنا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا حديث صحيح؟ لا يا ابنتي، هذا الحديث ليس صحيحا، وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو على الراجح من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا على الراجح من قول علي رضي الله عنه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذا يحتاج مني إلى تحقيق لصحة حتى هذا الأثر النسب إلى علي رضي الله عنه، وأرجو الله أن يوفقني لتحقيق هذا الأثر أو لتكليف أحد طلابنا وأحبابنا لتحقيقه إن شاء الله تعالى. فليس هذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعليه فالأخت تسأل كيف تجمع بين هذا وبين هذا سؤال آخر، كيف تجمع بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا حديث صحيح. كيف تجمع بينه وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله، أو لا يدخل أحدكم الجنة عمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والحديث أيضا صحيح، الحديثان في الصحيح في صحيح مسلم، الحديثان في صحيح مسلم. كيف نجمع بينهما؟ الجمع يا أختي الفاضلة أن دخول الجنة شاء الله تبارك وتعالى وقدر ولا رد لمشيئته أن يكون بسبب، أن يكون بسبب. كل شيء في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بسبب، حتى في الآخرة حتى في الجنة كل شيء في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بسبب. يا شايفين قيمة الأسباب، عشان ما نتصورش إن المسألة يعني كما يقال سبهللة، لا ده في أسباب، لابد من الأخذ بالأسباب. كل شيء في الدنيا والآخرة بسبب، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. أما علق الله تبارك وتعالى أو قيد الحق تبارك وتعالى دخول الجنة على الأسباب، ونبينا صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا يدخل الجنة أحد بعمله، فهل هذا نفي أو هل هذا تعارض؟ الله تبارك وتعالى يقول تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام إلى آخره، بما كنتم تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة أحد بعمله. هل في تعارض بين الآيات وبين الأحاديث وبين الآيات والأحاديث؟ لا أبدا، حاشا لله. طب كيف نجمع يا مولانا بين هذه الآيات والأحاديث الذي يبدو ظاهرها التعارض؟ خلي بالك يا أختي، الباء، الباء التي تقترن بالعمل كسبب من أسباب دخول الجنة يسميها علماؤنا باء السببية، يسميها علماؤنا باء السببية، يعني لن يدخل أورثتما بما كنتم تعملون، أفشوا السلام وأطعموا إلى آخره، يعني بالعمل تدخل الجنة، يبقى هذه باء السببية. طيب والباء اللي في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هنا هي باء العوض، الباء هنا هي باء العوض وليست باء السببية. يعني برضو فهمنا يا مولانا باء العوض يعني إيه؟ يعني أنت حضرتك بتروح تشتري مثلا كيلو لحمة، مثلا حط الكيلو اللحمة في الميزان ويعطيك الكيلو بعوض، ايه الباء؟ العوض 40 جنيه او 35، ما اعرفش بكام دلوقتي، اسأل الله ان يرفع الوباء والبلاء عن المسلمين والمسلمات، انه ولي ذلك والقدر عليه، وان يرفع الغلاء عن بلادنا وعن جميع بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم برحمتك وسع ارزاق عبادك المسلمين والمؤمنين يا ارحم الراحمين، وارفع عنهم الغلاء والوباء والبلاء بفضلك وكرمك يا من وسعت خزائنك السماوات والأرض. الشاهد يبقى الباء هنا حضرتك خدت كيلو اللحمة باربعين جنيه، الباء هنا باء العوض، خدت كيلو موز بخمسة جنيه أو بثلاثة جنيه، يبقى الباء هنا باء العوض. يبقى لن يدخل الجنة أحد بعمله، يعني لو قعدت شغال عبادة ليل ونهار وسجود ليل ونهار لا تتوهم أن عملك هذا يساوي أو عوضا عن موضع صوت لك في الجنة. لا 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 والله، والله عملك كله لا يساوي موضع شبر لك في الجنة. لا لا لا، يبقى هنا عوض، ما فيش عوض. يبقى مقامك في الجنة لو عملت طوال حياتك مش هيوفي، عملك لن يفي. يبقى هنا الباء باء السببية، والباء في الحديث باء العوض، فلا تعارض أبدا بين آيات القرآن بعضها البعض، ولا بين الأحاديث، ولا بين القرآن والأحاديث، لأن الحق يا أحبابي وإخواني يخرج من مشكات واحدة. أسأل الله أن يردنا وإياكم على الحق ردا جميلا، إنه ولذلك والقادر عليه. طيب سؤال حتى أنهي الأسئلة كلها إن شاء الله تعالى. الوالد ليس على طاعة وظالم للأولاد، ابن بيسأل. أنا أقول كما ذكرت قبل ذلك، الوالد والد، خلي بالك، الأب أب، نعم، وحق له أن يقول مش هتدخل الجنة وأنا غضبان عليك، نعم حق له ذلك، هذا قال كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الوالدين، رضا الله عز وجل في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إلزمها أو إلزم رجلها فثم الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لمن جاء استأذنه في الجهاد: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: تريد الأجر من الله أو تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، أو ارجع فيهما فجاهد. فحق للوالد أن يقول ذلك، نعم. وستعلم أنت أيها الأخ الكريم قيمة هذه الأبوة حين ترزق بالبنوة، ستعلم قيمة الأبوة حين ترزق بالبنوة. فلا يجوز أبدا لأي ابن من أبنائنا، وإن ظلم الأب، شايفين بقول إيه؟ وإن ظلم الأب لا يجوز له أبدا أن يسيء الأدب معه، ولا يجوز له أبدا أن يتطاول عليه أبدا. شوف أنا بقول لك إيه، وإن ظلمك أبوك، هذا أمر بينه وبين ربه يسأل عنه، وسأبين الآن أيضا حق الأبناء على الآباء. لكن أقول لأولادنا ابتداء: وإن ظلمك أبوك لا يحل لك شرعا أن تتطاول عليه، أو أن تسيء الأدب معه، أو أن تنظر إليه شذر مذر، فضلا عن أن تسيء إليه بكلمة، فضلا عن أن تسيء إليه بفعل. حذاري، تخسر الدنيا والآخرة، والله العظيم تخسر الدنيا والآخرة. إياك إياك أن تمد يدك على أبيك، وإلا والله ستخذل وتخسر دنيا وأخرى. حذاري أن تمد يدك على أمك، فلتقطع يد تمتد على الأم أو على الأب، فلتقطع كل يد تمتد على الأب أو على الأم. لا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى لو كان كافرين أصليين، بل ولو أمراك، ولاحظ لفظة وإن جاهداك، جاهداك يعني في مجاهدة وفي إصرار وفي عناد وفي من الوالدين على أن تكفر، ومع ذلك ربنا جل جلاله يقول فلا تطعهما وصاحبه، شوف وصاحبهما، مصاحبة ملازمة في الدنيا معروفة، وهم يأمرانني بالكفر ويأمرانني بالشرك، نعم، وصاحبهما في الدنيا معروف. فخلي بالك يا ابني، اوعى اوعى، الأب ظالم للأولاد، هو يتحمل نتيجة ظلمه، أما أنت فلا تظلم نفسك مرة أخرى بالإساءة إلى أبيك أو بالإساءة إلى والدك. وإن أردت أن تبين له الحق بأدب جم بمقام البنوة للأبوة، بمقام البنوة، يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبا تفعل ما أمرك به ربك من عدل بين الأولاد، يا أبا تفعل ما أمرك به نبيك من عدل بين الأولاد، في الوقت المناسب، بالأسلوب المهذب، بالكلمات الجميلة، فجزاك الله خير الجزاء، ونعم البنوة ونعم البر. أما أن تسيء الأدب لوالدك بدعوى أنه يظلم الأولاد فلا يحل لك ولا يجوز لك. وفي المقابل أقول للآباء: كم من والد كان سببا في التفرقة بين أولاده وبذر بذور النزاع والشقاق والخلاف والعداء بسبب ظلمه لهم وعدم عدله بينهم. البنت لا، ما تاخدش شيء في الميراث. ليه؟ ليه أنت أب ظالم وستسأل عن ظلمك هذا بين يدي الله يوم لا ينفعك ولد ولا بنت؟ ليه تحرم البنات من الميراث؟ ليه تبيع للأولاد الرجالة أو الذكور بيع وشراء عشان تحرم البنت من الميراث؟ ليه يا أخي؟ لست أعرف بالله من خلقه؟ ألا أعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ قال جل وعلا: للذكر مثل حظ الأنثيين فيجب عليك ألا تتعدى حدود الله سبحانه. حتى ولو كانت البنت متزوجة لرجل غني ثري، فليس من حقك أبدا أيها الوالد أن تحرم البنت من الميراث، أو أن تحرم ابنا لصالح ابن آخر، أو أن تعطي كل ما تشتهي لابن من الأبناء في الوقت الذي يرى فيه أخوه حرمانا مريرا مؤلما. هذا لا يجوز منك أيها الوالد الكريم. أنا لا أريد أيضا أن أتجاوز معك مقام البنوة، يعني قد أكون ابنا لك، وأنا أنصح لك الآن نصيحة أرجو ألا أتجاوز فيها أنا ما أحذر أبنائي أنا منه، وإنما من مقام البنوة حين قال إبراهيم الخليل لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فأنا من باب ما آتاني ربي تبارك وتعالى من العلم من كتاب الله ومن سنة رسوله أقدم لك النصح، وأقول لا يجوز لك أن تتجاوز حد الله تبارك وتعالى، ويجب عليك أن تتقي الله في أولادك، وأن تعلم أن الأولاد حقا عليك كما أن لك حقا على الأولاد. وقد يكون العقوق مشتركا إن صحت اللفظة، وقد يكون الظلم مشتركا يقينا، قد يكون الظلم مشتركا يقينا. فلا يجوز للوالد أن يظلم ابنا لصالح أبنائه الآخرين، أو أن يظلم البنات لصالح أولاده الذكور. وستسأل عن هذا بين يدي العزيز الغفور: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وفيه: وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذه كلمات للأبناء وللأباء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، آخر سؤال تقريبا. الأخت بتسأل عن ناس، بتقول في واحدة يعني ما أطع والدها لأنه لم يمشي في جنازة والدتها، فهل هذه قطيعة؟ نعم قطيعة، هذه قطيعة. الوالد يتحمل إثم ظلمه إن كان ظالما، ويتحمل نتيجة خطئه إن كان مخطئا، لكن لا يحل لك أنت يا ابنتي أن تقاطعي والدك، لا يحل لك أن تقاطعي والدك ولو كان كافرا أصليا كما ذكرت لك آنفا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت لربها جل وعلا: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها جل وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. فقال جل وعلا: فذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبر أباك ولا تقطعيه، حتى وإن أخطأ في حق أمك وفي حق والدتك، بر أباك وصلي أباك وذكريه بالله، وانصحي له بأدب النصيحة في وقت تستشعرين فيه أنه متقبل لنصحك ولكلماتك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدتك رحمة واسعة وجميع أموات المسلمين، وأن يهدي والدك إلى الحق وأن يؤلف بينكما جميعا على الخير والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد أجبت على سؤال أخينا الأخير الذي سأل عن المال الذي يخرج من البسطة. الحمد لله الذي أعانني ووفقني للإجابة على كل ما طرح في هذا اللقاء من أسئلة واستفسارات. وأود أن أقول ما كان من توفيق فهو من الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله تعالى أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.